بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالصنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيمم رسول الله قصده، توجه إليه، فالتيمم هو القصد، وهو مغشى بثوب حبرة، وثوب الحبرة هو الثوب الذي يكون فيه نقوش وخطوط حمراء، أي يكون محبرا مزينا. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليها فقد متها. قال أي الزهري: وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمداً فإن محمدًا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبرني ابن المسيب أن عمر قال: ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. تقلني أي تحملني، أي ما تحملني رجلاي، سقط. وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وهذا الحديث فيه ذكر شيء من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد، من هذه الفوائد أن فيه فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه دليل على فضيلة علمه وثباته وربط جأشه هذا الموقف الشديد العصيب الذي كان قد فرح فيه المنافقون ورفعوا رؤوسهم، ثبت الله المؤمنين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا مما يدل على فضيلته وأنه أفضل الصحابة. فهناك مواقف هي من أشد المواقف وأصعبها ثبت فيها أبو بكر رضي الله عنه، منها هذا الموقف الشديد، ومنها موقفه بقتال مانع الزكاة الذين أرادوا أن يتمردوا على شعيرة من شعائر الإسلام، خالفه الصحابة، قالوا: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ف فمن قالها عصم ماله ودمه. فثبت أبو بكر وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله، والزكاة من حقها. فبعد ذلك رجع الصحابة إلى قوله وأجمعوا عليه. وهكذا في موقف آخر في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتجهيزه لجيش أسامة بن زيد يغزو الروم، فلما حصل المسلمين ما حصل وارتد من ارتد، خاف أهل المدينة ممن حولهم من الأعراب، وأشاروا على أبي بكر أن هذا الجيش الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جهزه لغزو الروم الأولى أن يبقى لحفظ المدينة. فأبو بكر قال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله. هذا جيش جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخرج قبل وفاته فليمضي. فمضى ذلك الجيش وخرج، وجعل الله تعالى فيه نصرا وهيبة للمسلمين، فهابت العرب أن يخرج هذا الجيش الكبير من المدينة. وكم من المواقف الصعبة الشديدة التي ثبت فيها أبو بكر رضي الله عنه وظهر فضله على كل الصحابة. فهذا الحديث فضيلة ظاهرة للصديق رضي الله عنه، وأنه أفضل الصحابة وأشدهم ثباتا وأشجعهم وأربطهم جأشا رضي الله عنه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية التثبت من الأخبار. فأبو بكر حين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات انتشر الخبر بين الناس، جاء مباشرة ينظر ويتثبت هل فعلا مات قبل أن يكلم الناس بشيء. فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية تغطية الميت، إذا مات السنة أن يغطى وألا يبقى مكشوفا، وقد استحب بعض العلماء أن يغطى بثوب حبرة الذي يكون ثوب أبيض في خطوط حمراء كما فعلت عائشة رضي الله عنها. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية تقبيل الميت، وقد جاء أن أبا بكر رضي الله عنه جعل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم في ناصيته كثيرا ويقول بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مضعون حينما قبله في جبهته. فتقبيل الميت أمر مشروع. أيضا في هذا الحديث جواز بكاء الناس على الميت، فأبو بكر رضي الله عنه لما تيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بكى، أكب عليه يقبله ويبكي، وقد نهي عن البكاء بعد 3 أيام، فقد أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر 3 وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الرجل الفاضل الرجل المؤمن قد تشتد عليه بعض المواقف أو بعض المصائب فلا يهتدي فيها للصواب. فعمر رضي الله عنه رغم فضله وثباته وشجاعته هذا الموقف العظيم ما احتمله عمر، وجعل يقول لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أسمع أحدا يقول مات رسول الله إلا ضربت بسيفي، والله ليبعثنه الله فليقطعن أيدي أناس وأرجلهم من المنافقين، ولن يموت حتى يهلك الله المنافقين. فلما سمع موعظة أبي بكر سلم. أيضا في هذا الحديث أن الأمر الشديد والمصيبة قد تجعل الإنسان يغفل عن بعض الأدلة أو بعض المعلومات التي هي عنده سهلة يسيرة في سائر الوقت، ولذا الإنسان عليه أن يسأل الله تعالى الثبات. والله كم من مواقف صعبة شديدة طاشت فيها عقول بعض الناس عن أمور مسلمة لشدة المصيبة وهول الموقف. الصحابة كأنهم لم يسمعوا هذه الآية إلا في ذلك اليوم، قال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية. لشدة الموقف الذي حصل لهم ذهبت عنهم هذه الآية. فهذا نستفيد منه أولا أنك تعذر الناس في وقت الشدائد والمصائب، بعضهم قد يزل لا يهتدي للصواب يعذر. أيضا نستفيد منه أن الإنسان يسأل الله تعالى دائما أن يثبته وأن يربط على قلبه. أيضا في هذا الحديث فضيلة التذكير في وقته، فالتذكير في وقته هو دواء على الداء. فكان الناس يموجون مضطربون، هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن حسان بن ثابت كان يقرأ هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون، فلا يلتفت إليه أحد حتى قرأها أبو بكر. فالموعظة في وقتها لا سيما من إنسان له منزلة ومكانة في القلب وله شأن يكون لها أثر بالغ. وهذا الحديث أيضا فيه بيان عظيم محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما صدقوا هذا الأمر أنه مات. قال عمر حين سمع أبو بكر في الآية فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، أي صارت رجلا لا تحمله، سقط من شدة هذا الخبر الذي سمعه وتيقنه، تيقن بعد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات، هذا سبق في الطريق التي قبل، وأن هذا يدل على مشروعية تقبيل الميت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.